Selam Mutlu. Soto alır. Soto alır. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه ومسك بسنته إلى يوم الدين. لا يزال الحديث موصولا في حديث التي نقلها المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وصل بنا الحديث إلى نهاية كتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل ناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى وذكره في كتاب الزكاة، والمناسبة منه ظاهرة، لأن صدقة الفطر نوع من الزكوات التي تجب على المكلف. في قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. مسألة: حكم صدقة الفطر. صدقة الفطر واجبة، وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فلقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى، فقد ذهب ابن عمر وغيره إلى أن المراد هنا صدقة الفطر، ولهذا قال بعدها: وذكر اسم ربه فصلى. قال: فذكر اسم ربه بالتكبير فصلى، أي صلاة عيد الفطر. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه ذهب إلى أن المقصود أي زكى نفسه بالأعمال الصالحة. وأما من السنة فالحديث الذي معنا، قال فيه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. وقد انعقد الإجماع على سنية صدقة الفطر، واختلف الفقهاء جوب مهور العلماء على وجوبها، وأن من تركها بغير عذر فهو آثم. مسألة: ما الحكمة من صدقة الفطر؟ الحكمة في ذلك تتضح في تتعلق بالمتصدق، وهي أن هذه الصدقة تكون جبرا لما حصل في الصيام، وتطهيرا له، وتكفيرا لسيئات هذا المتصدق، وتكفيرا لحسناته. فصدقة الفطر كسجد السهو في الصلاة، يحصل به الجبر ما حصل من النقص. الحكمة الثانية تتعلق بالمتصدق عليه، وهي أنها جبر للفقراء والمسكين وطعمة لهم واستغناء لهم عما في أيدي الناس في يوم العيد، حتى يكون ذلك عونا لهم على أن يشاركوا الأغنياء فرحة العيد. ثم نقل المصنف رحمه الله عليه حديث عبد الله بن عمر، وساق المصنف رحمه الله عليه هذا الحديث ليبين لنا حكم صدقة الفطر ومقدار صدقة الفطر وعلى من تكون. في قوله فرض أي أوجب وألزم، ومنه أخذ جمهور العلماء حكم وجوب صدقة الفطر. وقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الصحابي رضي الله عنه ذلك ليبين أن المبلغ عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الأصل في الأحكام أن تكون من الله لأنه هو المشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ كما قال الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ. الصحابي أراد أن يبين أن الرسول مبلغ عن ربه، ولهذا نسب الأمر له. قوله صدقة الفطر، تسمى صدقة الفطر لأنها تجب بعد الانتهاء من صوم رمضان، وتسمى زكاة الأبدان، وتسمى زكاة رمضان، وتسمى صدقة رمضان. قوله على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر. قوله صاعا، الصاع هو مكيال لأهل المدينة، والمراد به صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد، والمد جمع الكفين المتوسطتين. قوله من تمر، إنما بدأ بالتمر لأنه من أفضل الطعام كما قال الله عز وجل عن النخل طلعها هضيم، قال بعض العلماء وصفها بذلك لأنه أي التمر إذا أكل على جوع أشبع، وإذا أكل على شبع أعان على. قوله أو صاعا من شعير، وأو هنا للتخيير وليست للشك وإنما للتخيير. قال: وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. مسألة: متى تجب زكاة الفطر؟ على قولين: الصحيح أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، وهذا قول جمهور العلماء، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، أخرها بعذر فهو آثم. مسألة: من أخرها ناسيا فهل يقضيها بعد الصلاة؟ قول جمهور العلماء أنه يؤديها ولو بعد سنوات إذا كان ناسيا. في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على الحر والمملوك. المملوك الذي يملك، والعبد المملوك تجب زكاته على مالكه. فلو كان العبد المملوك لرجلين فيجب على كل مالك نصف صاع، ولو كان هذا العبد مبعض يعني نصفه عبد ونصفه حر فيجب عليه نصف صاع ويجب على مالكه النصف الآخر. مسألة، وهي مسألة مهمة ويأتي السؤال عنها كثيرا، وهي: على من تكون زكاة الفطر الأجير مثل القادمة والسائق ونحوهما؟ صحيح هذا أن فيه تفصيل، فقول: إن كان هذا الأجير نفقته على المستأجر فيزكي عنه، يجب أن يزكي عنه لأنه ممن تلزمه نفقته. أما إذا لم تكن نفقته فلا تجب، وإنما يزكي هذا الأجير عن نفسه. ثم نقل المصنف رحمة الله عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كم كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث بيان للمخرج في زكاة الفطر، وقد اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم هل يجب في زكاة الفطر إخراج هذه الأصناف المذكورة في هذا الحديث، على قولين: أصح أن المعتبر في زكاة الفطر الطعام الذي يدخر
آخر هو قوت للبلد. وعلى هذا فلا يلزم التقيد بهذه الأصناف المذكورة في الحديث. فاليوم قوت كثير من الناس الأرز، فلو أخرجه أجزأ ذلك. ولو كان أناس قوتهم اللحم المجفف فأخرج ذلك في زكاة الفطر فإنه يجزئه. قوله أو صاعا من أقط، الأقط هو هو اللبن المخيط يطبخ ثم يجفف ويكون من أجزاء الإبل خاصة. وقوله وجاءت السمراء، المراد بها الحنطة وكانت جيدة، ولهذا كان اجتهاد معاوية رضي الله عنه أن قال أرى دن من هذه يعدل مدين، فاجتهد فرأى أنه يخرج من هذه الحنطة السمراء نصف صاع في مقابل صاع كامل من غيرها. قال أبو سعيد الخدري أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أنه يخرج صاعا. مسألة وهي كذلك من المسائل المهمة، وهي يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته. في هذه المسألة قولان، الصحيح أنه يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته إلا إذا كانت ممن لا تجب عليها النفقة مثل الناشز، وهذا مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية. وزكاة الفطر تجب على الإنسان وعلى من يعول، فإذا كان عند الإنسان قوت زائد فيجب عليه أن يخرج عن نفسه أولا، فإن زاد أخرج عن أولاده. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب جديد، هو كتاب الصوم، ولعلنا نرجع الحديث عنه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، ليتسنى للأخوات المراجعة في كتاب الزكاة وضبط مسائله وربطها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم.